أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام فيما ذكره في نهاية المطاف الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه نقلا لبعض أقوال بعض الأعلام المعاصرين له وغير أو القريبين من عصره فيما يخص تعريف البيع. طبعا عبر طارة بالتعريف، والبعض الآخر أكد على أن البعض عرفه بهذا الشكل، وعبر البعض الآخر بالاستعمال على كل حال، وأيضا الاستعمال لا على أساس الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وإلا لو من الأول صرح القوم بأن هذا من باب الاستعمال والاستعمال المجازي أو برقت بعض القرائن لا حلت المشكلة ولا يوجد داعي لهذا النزاع الفني بهذا الشكل. سياق الطرح على أساس أكد البعض، بعض المحشين وبعض الشراح في بعض الموارد، بأنهم مصرون أن هذا يعني كما أنه يستعمل يعرف البيع بكذا بما تقدم، أيضا يعرف بهذا التعريف، يعني اعتبروه تعريفا رديفا للتعريف المتقدم إن صح التعبير، أو تعريفا بدليا للتعريف المتقدم. هذا من ناحية. والبعض لا، هو عبر الاستعمال، حتى الاستعمال في مقام الاستعمال المستوفي للشرائط، لا على أساس الاستعمال المجازي وإنما على أساس الاستعمال الحقيقي، وبقرينة ما أشرنا إليه من صحة التبادر طارة وعدم صحة السالب طارة أخرى، أو صحة السالب طارة أخرى عن غير المتعقب. فبناء عليه إذن هذا في الحقيقة الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. في مقام المناقشة تعرضنا إلى هذه التعريف الثلاثة في الحقيقة، وكان عمدة هذه التعريف وأحسنها تقريبا هو نفس تعريف الشيخ، حيث قال بأن البيع هو إنشاء تمليك عين بعوض، ولكن أضافوا إلى ذلك أو عقبوها كما عبروا بتعقب القبول من المشتري. هذا فيما يخص الأول. في مقام الإجابة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤكد على قضية في الجواب، يركز على قضية، هذه القضية خلاصتها هذا أنهم يقول نحن في مقام تعريف البيع، والبيع المراد منه يعني إيجاب البائع. خب إيجاب البائع الذي هو قلنا بأن البيع إيجاب البائع عبارة عن إنشاء تمليك، البائع ينشئ يملك عين بعوض. هذا الإنشاء في الحقيقة بما هو إنشاء تمليك عين بعوض. يبقى مسألة هذا الإنشاء في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، طارة يكون هذا الإنشاء مثمر وأخرى لا يكون هذا الإنشاء مثمر. إذا كان هذا الإنشاء مثمر فلا بد أن يتعقبه قبل حتى يثمر الإنشاء ويتحقق النقل والانتقال عرفا وشرعا، نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع. وعندنا إنشاء بيع غير مثمر، غير المثمر يعني الذي لا يتعقبه قبول ورضا من المشتري وبذلك يتحقق الناقل والانتقال. فالمثمر بهذا المعنى يعني الأثر الذي المتوقع والمرجو منه. فبناء عليه يقول إذن كلمة تعقبه بالقبول والرضا في الحقيقة ليست جزءا من معنى بعته، غاية ما في الأمر أنها في الحقيقة ينصرف الإنشاء المثمر ينصرف إلى المتعقب بقبول المشتري، ينصرف. يبقى هذا الانصراف كما قرأنا في محله ينقسم كما تعلمون إلى قسمين، طارة يكون هذا الانصراف من حق اللافظ فبناء عليه يصبح معنى حقيقي ويكون الحق مع من عرف البيعة أو ذكر استخدام البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض متعقب بقبول المشتري يرحمكم الله. إذا كان من حق اللفظ ويكون مؤيدا لكلام القوم، وأما إذا كان هذا الانصراف في الحقيقة ليس من حق اللفظ، وإنما هذا الانصراف ببركة القرائن والقرين، على أساس حتى يكون هذا الإنشاء مثمران لابد أن يتعقب، فنسلم بالانصراف وليقول هذا الانصراف انصراف ببركة القرينة. وعليه إذا كان انصراف ببركة القرينة نقول حينئذ فليس يعني هذا الذي احتججت به أيها المعرف للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض متعقب، قل هذه إضافة التعقب لأجل أن يكون مثمرا، هذا ليس انصرافا لكلمة لإنشاء البيع انصرافا ذاتيا، وإنما بركة القرينة. بركة القرينة فيؤكد على أساس أن هذا ليس معنى بعته، فعليه حينئذ يكون خارجا عن ما نحن فيه، ويؤكد أن البيع هو إنشاء البيع هو إنشاء تمليك عينا بعوض، أما التعقب تعقب ينصرف إلى الإنشاء المثمر وضرورة التعقب، ولكن ببركة القرينة لا على أساس الانصراف الذاتي إن صح التعبير. وعليه فيكون هذا الاستخدام استخدام مجازي وليس استعمالا واستخداما حقيقيا. والذي يؤكد هذا المعنى يذكر شواهد، يقول دع عنكم كلمة بيع، بعت إنشاء البيع على أساس إنشاء تمليك عين بعوض، لنذهب للألفاظ التي نعتبرها ليست مرادفة بالمعنى المرادف ولكن مرادفة، من قبيل نقلت، من قبيل ملكت، من قبيل أفرض أعطيت، هذه على أساس أنها نعتبرها تفيد فائدة بعت. قل أيضا ملكت بعت نقلت وما ناظر أصلا فيما تفيده من معنى، وهو نقل الملكية من المنشئ إلى المنشئ على مستوى وظيفته كمنشئ، يقول هل يتصور متصور أنه أيضا أخذ في هذه التعقب برضا المشتري؟ يقول لا، لم يذكر لا المعرف ولا غيره أنه أيضا ملكت ونقلت وما شاكل أن المراد منها أو معناها هو تمليك العين أو تمليك المنقول أو المملك من طرف الموجب إلى المملك بماذا؟ برضاه وقبوله. لم يذكر أحد شيء. نعم إنما التمليك المثمر إن صح التعبير أو النقل المثمر، وحتى يتحقق النقل والانتقال لابد من قبول الطرف الآخر، ولكن هذا ببركة القرين وإلا ليس معنى هذا حينما يقول ملكت ونقلت وما ناظر. فمن هنا يقول إذن هذا يعني هذا الطرح بالبيان المتقدم لا يثبت المدعى، يبقى التعريف الأول هو التعريف الأزدى بتعبيره، لأنه يعتبر الآن التعريف الأول يعني هو تعريفه، وهو إنشاء تمليك عين بعوض. ومن هنا يركز على قضية ويقول أنه في الحقيقة في المقام يعني الموجب بنظر الموجب وهو البائع حينما يبيع وينشئ البيع، هو على مستواه الشخصي ينشئ تمليك عين بعوض، وبذلك شنو؟ وبذلك يتحقق ما عليه. يبقى أن الأثر وهو النتيجة المرجوة منه وهو النقل والانتقال يتحقق، أو أنه لابد عرفا وشرعا لابد من رضا المكمل من أجل النقل والانتقال، يقول له بنظر البائع وتعريف البيع لا يوجد أكثر من هذا. أما الشيء الآخر ذاك قرينا، وعليه يعبر أن هذا من قبيل الإيجابي والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار. حينما تقول هناك إيجاب يعني لا يعني أن هناك شو وجوب، ما في ملازم. وينظر لذلك كما لو أمر الآمر بالضرب، فأمر الآمر بالضرب يعني الآمر خلينا نعبر الآمر الحقيقي أو الآمر العرفي، من له حق مستجمع لشرائط الأمر كما كالمولى كولي الأمر كاكا إلى آخر. قل إذا أمر هو بنظره أنه أمر، فبعد ذلك الشيء المأمور به يعني أوجب الضرب، فمعنى ذلك وجب وتحقق في الخارج. لا، لابد أن الطرف الآخر الذي المأمور ينجز يفعل يقوم. أما في قضية ماذا؟ في قضية الكسر والانكسار، يعني إذا قلنا بأنه تحقق ماذا؟ تحقق كسر، فالانكسار متحقق في المقام غير متحقق. لا يتصور انكسار من دون كسر، كسرته فانكسر. فحينما تقول كسرت إذن الانكسار متحقق. أما في الإيجاب والوجوب لا ملازمة. فيقول بناء عليه تعريف البيع بمعنى إنشاء تبليك عين بعوض من قبيل الإيجاب والوجوب، الموجب يوجب، أما أن الأثر يترتب لا، الأثر متوقف على تحقق ضوابطه، واعتبار ضوابطه لابد منه، فهذه قرينة لفظية على أساس أن يكون الإيجاب مثمرا، وهذا لا يعني أن البيع هذا هو معنى. هذا خلاصة ما حاول طرحه في المقام. لذلك قال أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول وهو المعنى الأول، قال فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول. يا أول أحسن تعريفه هو، وإلا مرت معنا مجموعة تعريف، يعني إنشاء تمليك عين بعوض وهو ما اختاره من تعريف ودافع عنه. فقال فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، يعني ليس مقابلا للأول شو بده يريد يقول؟ يعني ليس مغار للأول، ليس تعريفا في قبال التعريف الأول، وإنما هو عين التعريف الأول. واضح؟ وهذا يؤكد على أساس، لاحظوا هلا ماذا صنع؟ هناك كان يعبر بالاستعمال، هنا عبر عنه بأنه تعريف، فيسلم بتعريفيته. فإذا ليس تعريفا مقابلا للتعريف الأول، بل هو عين التعريف الأول. يبقى شيخنا هذا الذيل الذي ذكروه فيه، يقول هذا في الحقيقة ليس جزءا من معنى، وإنما بيان للمصداق المنتج من ذاك من الإيجاب، وهذا بمرقة القرينة الخاصة، وإنما هو فرد كلامهم انصرف إليه اللفظ، فرد انصرف إليه اللفظ، ولكن في مقامي حتى إلى هنا إذا كنا فرض انصرف إليه اللفظ وجزاك الله خير إذا كان انصراف من حق اللفظ، فإذا هذا الحقيقي. قال لا، هذا الانصراف إذا انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، الإيجاب المثمر الذي يتحقق فيه النقل والانتقال، والنقل والانتقال إنما يتحقق بعد قبول المشتري. جيد. إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، طبعا الإيجاب المجرد من طرف البائع من دون قبول من المشتري لا يثمر، يتحقق ملكية المبيع مقابل ملكية الثمن. فقول المخبر بعت، الذي يقول بعت، حين أشرنا وأشكلنا، فقول المخبر بأني بعت داري، بعت سيارتي، بعت مكتبتي، قال إنما أراد الإيجاب المقيد. حتى لا تقولون إحنا أشكلنا هناك أنه إذا قال بعت يعني إذا أنشأ ولم يقبل المشتري بعد يصح أن يقول بعت، أنه مو بيع، يقول حينما يأتي شخص ويخبر بأني بعت ونفهم نقول الذي يتبادر والمفهوم عرفا ولغة أنه انتقلت ملكية بيته أو سيارته أو غرضه إلى زيد والثمن إليه، يقول هذا ببركة ماذا؟ ببركة القرينة من الخارج. لذا قال فالقيد وهو رضا المشتري وتحقق النقل والانتقال أو المبادلة بعبارة أوضح ما بينهما مستفاد من الخارج. لا تقولون هذا مستفاد من نفس كلمة قوله ماذا؟ إخباره ببعته، وهي الصيغة التي نتحدث عن تعريفها، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول. وكذلك لفظ النقل، خلصنا. يقول هذا والذي يؤكد هذا المعنى يذكر نظير، يقول إذا استوحشتم صح التعبير من هذا التوجيه، نفس الكلام في النقل، يقول النقل والإبدال والتمليك، نقلت، أبدلت، ملكت، جيد؟ كل هذه الألفاظ التي هي بنحو من الأنحاء تفيد فائدة بعت، ولكن قد تقول أعم، واضح؟ كل هذه هي بنفسها، هذه تفيد تلك الفائدة، طيب هل أخذ في حدها تعقبها برضا الطرف الآخر تعريفا؟ يقول لم يؤخذ فيها ولم يشترط فيها، حتى المعرف هنا لم يشترط هذا المعنى، يقول هذه مع أنه النقل المثمر والإبدال المثمر والتمليك المثمر لابد أن يكون ماذا؟ بقبول. حتى في موضوع يعني التمليك والنقل، أو عفوا النقل بعد واضح، الإبدال بلي، التمليك واضح، يعني النقل حتى أنه يشمل التمليك المجاني والنقل المجاني بلا عوض، جيد. أما الإبدال لا، وهو في التمليك المجاني حتى ذات يحتاج إلى قبول كما تعلمون، يعني مو أنه ما دام أنه بلا مقابل فلا يحتاج إلى، حتى الهدية، حتى التمليك المجاني، حتى الصدقة تحتاج إلى قبول. قال إذن وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، مع أنه لم يقل أحد، يعني تفيد هذا حينما يأتي ويخبر، يخبر بما أني ملكت، بأني نقلت، بأني أبدلت، الذي يتبادر المثمر، ولكن ببركة القرينة. والذي يؤكد أن هذا ببركة القرينة، قال مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل فيه معنى نقلت ملكت أبدلت. كل هذه كذلك، نعم تحقق القبول، تحقق القبول من طرف المشتري أو في هذه الأمور الثلاث بل الأربع مع كلمة بعته شرط للانتقال في الخارج، نعم، وهذا لم ندل لا في نظر الناقل لا في نظره أن حينما قال ملكتك أو بعتك كذا بكذا أنما عليه أنجزه، لا في نظر الناقل، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر في الخارج، أما في نظر الناقل لا. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الناقل، من قبيل التمليك، من قبيل النقل والتمليك والإبدال، من قبيل الإيجاب والوجوب، يوجب ولكن أنه تحقق الوجوب الخارجي وإيقاع، لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض، ومن ذلك يظهر ضعف أخذ القيد المذكور وهو قيد التعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح، في أصل البيع المصطلح الذي كنا نعرفه هو المعنى الأول بحسب تعبيره، في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيه في غير محله، لأنه لاحظوا أن هذه التعاريف الثلاثة أو هذه التفسير الثلاثة، إما بحسب ظاهر البعض أن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال مقرون أو متعقب بالرضا، فأن قالوا أن المراد من البيع الاصطلاحي أو ما تفسير للبيع العرفي أو اللغوي أنه هذا إنشاء تمليك عين بعوض متعقب بقبول المشتري، فهذا تعريف البيع قلنا. أو أن مراد هؤلاء من البيع تعريف البيع الاصطلاحي أنه ذاك تعريف إنشاء تمليك عين بعوض، وله تعريف البيع مرادف للتعريف الأول وهو الإنشاء المتعقب بالرضا. تقول لا الأول ولا الثاني، ليس ترميما للتعريف الأول بضم هذه العبارة، ولا أنه تعريفا ثانيا في قبال التعريف الأول وإبقاء التعريف الأول على حاله. هذا فيما يخص مناقشة التعريف الأول. وأما التعريف الثاني، أقول وأما التعريف الثاني وهو الذي عرفه البعض بأنه هو الأثر، قالوا البيع هو النقل والانتقال، هو الأثر الذي يترتب على الإيجاب والقبول، فعرفوا البيع بالبيعية أو بالمبيعية في الحقيقة، فهذا البيع. يقول فأن تعريف البيع بالأثر، يعني الإيجاب، نقول تعرف البيع وهو الإيجاب بعته وهو النقل والانتقال أو الأثر المترتب على الإيجاب المستجمع للشرائط والقبول المستجمع للشرائط، يقول هذا في الحقيقة فلم يوجد في اللغة ولا في العرف أي معنى يتطابق مع هذا الطرح. يعني يقول بناء على تبعين، نحن حاولنا أن نوجه إن صح التعبير أو أن نقول يمكن توجيهه أو يمكن قبوله أو يمكن أن تجد له وجها، أليس على أقل التقادير أن يكون متطابقا مع مفادات اللغة وبيانات اللغة العربية أو على الأساس المعنى العرفي؟ يقول راجعوا الآن حينما تراجعون لكلمة بيع أو تعريف للبيع لغة، حينما قلنا بأن أهل اللغة عرفوه بمبادلة مال بمال، قالوا مبادلة، لم يقولوا ماذا، نتيجة المبادلة، تملك المبادلة، أو في الحقيقة هي المبدلية إن صح التعبير. وكذلك بالنسبة للعرف، فبناء عليه يقول إذن يعني هذا دليل ضعفه ورده بعد واضح، بس يبقى الكلام يعني رده بهذا الشكل وبهذه الكيفية الواضحة، قل يمكن أن يوجد له وجه، يعني لأنه صدر من أمثال الشيخ كما مر معنا في بعض تعاريفه وغيره، أنه على أي أساس؟ فبالنتيجة يكون حينئذ سلمنا استخداما مجازيا، استخداما لللفظ في غير معنى، لأن الاستعمال كما قرأنا في محل إما أن يكون في معنى فهو حقيقي، وإما أن يكون في غير معنى بعلقة وعلاقة وقرينة فهو مجاز، وإما أن يكون في غير معنى من دون علقة وعلاقة فكما قرأنا غلط، عبر استخدام خطأ. فالآن هو يفتش على أن يكون استعمالا مجازيا، وتصحيح المجازية يحتاج إلى أن نتكلف قرينة تصحح المجاز حتى لا نقع به، لأن مانع أدخله إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي وإما غلط في غير معنى. فقل نعم، وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع، يعني من لم يعرف أحد البيع لغة بهذه بنتيجة بالانتقال أو بماذا، العرف أن يعرفه بالانتقال، قال وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط، وقد يوجه بأن المراد بالبيع هو المحدود المصدر من المبني للمفعول، أعني المبيعية. المبيعية وعليه وهو، فتكون بهذه العلقة صح إطلاقه شنو؟ تعريف البيع، يعني التعريف اللي بعبارة أخرى من أساس المبيعية، وهي النتيجة التي تتحقق وتترتب على البيع المستجمع للشرائط. ولذلك عبر بأنه تكلف حسن، يعني هذه القرينة بتكلف على أساس أن يكون الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. يبقى في نهاية المطاف على أساس اللف والنشر المرتب النوع أو التعريف الثالث أو المعنى الثالث للبيع، وهو أن عبر عن البيع بالعاقد. البيع هو العاقد، لذلك عقد البيع. طب أيضا في الحقيقة هذا أن يعبر أو أن يعرف البيع بالعقد طارة، هذا استخدام واستعمال استعمال حقيقي. يعني الآن إذا راجعنا اللغة واستقرأنا الأقوال اللغويين بشكل عام، هل نجد للبيع تعريفا لغويا ولو تعريف عند شخص شاب لأن البيع هو عقد؟ وأيضا إذا رجعنا إلى العرف كذلك الأمر. نعم إذا دققنا وتعمقنا ونظرنا إلى التصنيف على أساس تسمية هذه العملية من باب أنه بالآخرة يعني نفس البيع نتيجته مآله فعله بين طرفين على كل حال، فعليه لابد أن يكون ملزم لكل من الطرفين بما التزم به. بما التزم به يعني بالآخر كل شخص قد ألزم نفسه بأمر. هذه العملية في الحقيقة يطلق عليها تسمى يعبر عنها يطلق عليها بأنها شو؟ بأنها عقد وربط واتفاق والتزام بين كل من الطرفين. فيمكن أن يعبر عنها بماذا؟ بالعقد، ولكن ليس لنفس الإيجاب والقبول، أو الإيجاب لوحده يقال أنه هو عقد. عرف لنا البيع يقول البيع عقد، لا. وعليه إذا كان بهذا النحو وهذا شيء مقبول، فيكون هذا في الحقيقة أيضا استعمال مجازي أو تعريف مجازي للبيع. ولذلك هو مباشرة قال أنا ألجأ لأرى أؤكد بهذا المعنى بما ورد وما نص عليه الشهيد الأول والشهيد الثاني عليهما الرحمة، على أساس أن استعمال البيع بالعاقد أو تعريف البيع بالعاقد إنما هو تعريف مجازي من باب إطلاق المسبب وإرادة شنو؟ وإرادة السبب، إذا اعتبرنا أنها أو العكس يا أخي. جيد، بهذا الشكل يقول وهذا شيء رائج متداول في اللغة العربية. فلذا قال وأما البيع بمعنى العاقد فقد صرح الشهيد الثاني عليه الرحمة بأن إطلاقه عليه يعني إطلاق العقد على البيع مجاز لعلاقة السببية ما بين البيع وما بين العقدية. والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع. ما هو الأثر الحاصل؟ النقل والانتقال. وعليه سببه هو الإجاب والقبول، فاعتبر الإجاب والقبول أطلقا على الإجاب والقبول السبب، فيكون حينئذ إطلاق للعقد على السبب وهو الإجاب المفروض، لأن القبول قلنا على كل حال ليس جزءا بما تقدم. قال: والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقل، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، وإلا النقل الحاصل من فعل الموجب، لأنه تقدم قلنا أن الموجب لا ينقل، وإنما أن الموجب في الحقيقة يوجب، أما الانتقال فيتوقف على أن يكون هناك قبول من الطرف الآخر. فالسببية ليست إيجاب الموجب فقط، وإنما هي إيجاب الموجب وقبول القابل، وهو ما نعبر عنه الإيجاب والقبول. فالسبب في الانتقال العرفي والشرعي، وهو تملك كل منهما ما انتقل إليه، هذا هو العاقل، فأطلق عليه على السبب بأنه عقد. إذا لن نقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء، كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر، وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره. وإلى هذا يعني إلى هذا المعنى من إطلاق في الحقيقة، إطلاق البيع على السبب، أو إطلاق اسم المسبب على السبب، نظر جميع ما ورد، أو نظروا، وإلى هذا نظروا جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع، أو وجب البيع، أو لا بيع بينهما، أو أقاله البيع، يعني أي بيع، النتيجة، الأثر، المسبب، لا السبب. واضح. والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به الناقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع، المتوقف طبعا المتوقف على ما يشترط على الإيجاب والقبول. فإضافة العقد حينئذ إلى البيع، يعني عقد البيع بهذا المعنى، ليست بيانية، ولذا يقال إن عقد البيع ولا ينعقد البيع، إن عقد ولا ينعقد. ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن، انتهينا من هذه النقطة، سنتقل إلى مطلب جديد، أنه أصلا كلمة اسم البيع والإجارة وما ناظرها من باقي المعاملات هي في الحقيقة اسم للصحيح من هذه المعاملات، أو أنها أسماء للأعم من الصحيح والفاسد. فواقف بحث الصحيح والأعام يقرأ مفصلة في علم الأصول، ولكن يراد هنا في المقام بهذه الأسطر المتبقية أن يجيب على هذا السؤال، أنه أسماء المعاملات، لأنه الكلام بحث الأصول كان هناك أسماء العبادات والمعاملات، أسماء المعاملات ومحل كلامنا ماذا الذي يهمنا في المقام؟ البيع. إذا اسم البيع في الحقيقة هل هو موضوع للصحيح، البيع الصحيح، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ الشيخ كفتوى الآن نقولها، الشيخ يتبنى بأن اسم أسماء العقود البيع وباقي العقود إلا وحتى العبادة يدعي بأنها موضوع أسماء للصحيح، للعمل الصحيح، معاملة كانت أو عبادة، لعمل صحيح شرعا، وليست للأعم منهما. وينقل على ذلك، يستشهد الآن بما نقله الشهيد الأول والشهيد الثاني في هذا المنبر. يبقى أنه يلزم على ذلك مجموعة مشاكل، فكيف نوفق؟ هذا ما سيجيب عنه بعد أن يؤكد هذا المعنى وينقل تصريح الشهيدين على هذا الأساس. بعد ذلك يتعرض للإشكالين الموجودين ورد الإشكالين، يعني فما تبقى فقط يرتبط بهذه النقطة أن أسماء العقود ومنها البيع فضلا عن العبادات أسماء للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، لأنه عندنا ثلاث نظريات صحيح صحيح وفاسد أو لا للفاسد، حتى ذاك المعنى شو الإشكال في ذلك؟ فهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.